الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا إخواني في سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أحداث السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا ما حصل في غزوة ذات الرقاع، وكذلك رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من ذات الرقاع، من غزوة ذات الرقاع. من الأحداث التي حصلت في طريق رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة ذات الرقاع قصة بيع جابر لبعيره، بيع جابر بعيره للنبي صلى الله عليه وسلم، قصة شراء النبي عليه الصلاة والسلام بعير جابر. القصة معروفة لدى الكثير، قصة شراء النبي عليه الصلاة والسلام بعير جابر، ولكن متى حصلت والتفاصيل التي اقترنت بهذه الحادثة سنذكرها في هذا المجلس. كانت هذه الحادثة في طريق رجوع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها عدة أحداث. في المسند وغيره والحديث صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع. وذكرنا تفاصيل هذه الغزوة. يقول: خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الغزوة، قال: مرتحلا على جمل لي ضعيف. يعني الجمل الذي خرج جابر رضي الله تعالى عنه كان ضعيفا هزيلا، دائما يكون مسبوقا، يعني الجميع يسبقه في المشي. الجمل الذي عليه جابر، جمل جابر، كان ضعيفا جدا. يقول: فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت الرفاق تمضي، يعني اللي معي رفاقي وكل على بعيره، وإلا هو بعيد عني وأنا على البعير الهزيل الضعيف متأخرا عن بقية الجيش في هذه الغزوة في طريق الرجوع. قال: وجعلت أتخلف حتى أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا جابر؟ انظروا إلى مثل هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: جعلت أتخلف فأدركني النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه قائد هذا الجيش وقائد الأمة، كان يتفقد الجيش صلوات ربي وسلامه عليه. من الفوائد التي نستفيدها أن المسلم لابد عليه أن ينظر في حاجات الآخرين، في حاجات المسلمين، قد يكون محتاجا إلى شيء ولا يتكلم. ومن كمال الأخلاق أنك تنظر في حاجة أخيك قبل أن يسألك. بعض الناس يضطر الآخرين إلى أن يسألوا حتى يقضي هذه الحاجة، ولكن الكمال في ذلك أنك تقضي حوائجهم وتسأل عن حوائجهم وماذا يحتاجون وتعينهم قبل أن يسألوك. جابر رضي الله تعالى عنه متأخر عن الجيش، من الذي سأل؟ لم يذهب جابر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل النبي صلى الله عليه وسلم أدرك جابراً وسأله: ما لك يا جابر متأخر عن الجيش؟ هذا خلق عظيم كان يتصف به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما لك يا جابر؟ فقال جابر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أبطأ بي جملي، هذا الجمل ضعيف وهو بطيء في المشي، ولا أستطيع أن أكون مع الجيش في تحركه في رجوعه إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنخ. الجيش مشى، فيقول النبي عليه الصلاة: فأنخ الجمل البعير. وأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال، يعني قال لجابر: أنخ البعير. وأناخ النبي صلى الله عليه وسلم البعير الذي كان يركبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: أعطني هذه العصا من يدك. كانت بيد جابر، إحدى الروايات كانت بيده عصا، والعصا قد يستخدمها يعني مآرب كثيرة، ولكن قد يستخدمها في بعض الأحيان لضرب البعير حتى يسرع. في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر، قال: اقطع لي عصا من شجرة. وناخ الآن، قال النبي عليه الصلاة والسلام لجابر: اقطع لي عصا من الشجرة. قال جابر: ففعلت. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه العصا سواء التي كانت بيد جابر أو التي اقتطعها جابر رضي الله تعالى عنه من الشجرة، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم من يد جابر، قال: فنخسه بها نخسات، ثم قال: اركب يا جابر. يعني كأنه ضرب بشيء يسير، ما هو الضرب، نخسات في هذا البعير كما يقول جابر رضي الله تعالى عنه، ثم قال: اركب يا جابر. إلى الآن ما حصل شيء، الجمل ضعيف على ما هو عليه، فقط نخسه النبي عليه الصلاة والسلام عدة نخسات هذا البعير، فقال: اركب يا جابر. فقال جابر: يا رسول الله، إنه لا يقوم، يعني مستحيل، ضعيف، يا الله قام معي الآن، يعني يبيل فترة حتى يقوم من ضعف هذا الجمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اركب، ما عليك، عليك أن تركب بإذن الله عز وجل وسترى قوة هذا الجمل. فركب جابر رضي الله تعالى عن البعير، ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم البعير برجله. الآن ركب جابر على البعير، كان نخسه النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا زيادة على ذلك ضرب النبي عليه الصلاة والسلام الجمل برجله ضربة خفيفة حتى يقوم الجمل من مكانه. قال جابر: فوثب البعير وثبة. حين جابر على الجمل، نريد أن نصف، شوف الفعل والوصف الذي يصف جابر ما حصل للبعير، والحين على البعير ويريد أن يقوم، جابر يقول مستحيل يقوم. قال: فوثب البعير وثبة، لولا أن جابرا تعلق بالبعير لسقط من فوقه. يعني من قوة البعير الآن، كان ضعيفا هزيلا، ولكن هذه البركة من النبي صلى الله عليه وسلم، بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الفعل وثب وثب هذا البعير حتى كاد يسقط جابر رضي الله تعالى عنه لولا أنه تمسك برحل البعير. قال جابر: فركبت، فخرج والذي بعثه بالحق يواهق ناقته مواهقة. المواهقة هو أن تسير مثل سير صاحبك، هذه المواهقة. فالآن بعير جابر وناقة جابر تسير، أصبحت مثل سير ناقة النبي صلى الله عليه وسلم بالقوة. المواهقة قلنا أن تسير مثل سير صاحبك. يقول جابر، قال: فخرج والذي بعثه بالحق يواهق ناقته مواهقة، وتحدث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن أنا ناقتي أو بعيري مع ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، نمشي سواء، مع أن في البداية كان ضعيفا وكان في المؤخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لي، الآن مع النبي يمشي، ما تأخر عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: كيف ترى بعيرك يا جابر؟ فقال: بخير، قد أصابته بركتك يا رسول الله. نخسه وكذلك ضربه برجله كما مر معنا، قال: قد أصابته بركتك يا رسول الله. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قلنا ماذا؟ الآن مواهقة، البعير مع البعير، الناقة مع الناقة، يمشون ويسولفون مع بعض، يتحدثون مع بعض. الآن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر، وهم يمشون الآن يسولفون مع بعض، قال النبي عليه الصلاة والسلام لجابر: أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ حين النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يفيد جابرا، ولكن سيأتي من سياق الحديث، أتبيعني هذا الجمل يا جابر؟ يقول جابر: فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره. يقول: صعب علي بيع هذا الجمل وما عندنا ناضح، نحن سنرجع إلى البيت، والناضح هو البعير أو الناقة التي يحمل عليها الماء للبيت مثلا من معانيها. يقول ما عندي غيرها، لو ما أذهب الآن إلى بئر من الآبار وآتي بالماء، ما عندي ناقة تحمل الماء إلا هذه الناقة، فاستحييت من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقلت يا رسول الله بل أهبه لك. النبي عليه الصلاة والسلام وهو رأس القوم قال ما كان عندي ناقة ناضح غير هذا البعير وهذه الناقة، قال ولكن استحييت من النبي عليه الصلاة والسلام، قال بل أهبه لك. وهذه تصير، تبيعني قلمك؟ شرد عليك من طيب الأخلاق والحياء، يمكن ما يكون عندي قلم غيره، شو أقول لك؟ أبد، تستاهله، ممتاز. شو ترى الحديث واحد ينط عليك، ترى بعض الناس ما يفقه، بعض الناس يقول نفاق لك حاجة، قل لا لي حاجة به. لا يا أخوان، نحن اجتماعيون والإنسان بطبعه اجتماعي يأنس بغيره، ليس معنى ذلك أنه نفاق أنا محتاجه قلت له تستاهله. بعض الناس كأنه ظاهري في بعض الألفاظ وهذا خطأ. انظر جابر يقول فاستحييت، هكذا الإنسان يقول بل أهب له. الآن يأتي ماذا؟ الذي أمامك لا يأخذ هذا الشيء بسيف الحياء، هنا ما يجوز. والله تستاهله على طول، بعض الناس على طريف تبيعني، قال لا والله أهديك إياه، جزاك الله خير، حطه بمخباته وراء يا أخ. هذا أخذه بسيف الحياة. حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول ما أخذ بسيف الحياة لا يجوز أخذه، يجب عليك أن ترجعه. فقال لك تستاهل؟ أقول لا والله بفلوس، إن عطيتني إياه والله ما أخذ إلا بالمبلغ الفلاني الذي يسوى هذا القيمة. أما أنك تأخذ بالمجان، وكم من إنسان والله يشتكي يتصل يقول فلان أخذ مني كذا كذا، تستاهل. وبعض الناس يظن أنه بس قال تستاهل خلاص. شوفوا انظروا إلى ما حدث بين جابر وبين النبي. الحين جابر ماذا قال؟ قال بل أهبه لك يا رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال شيء، ما سيأتي آخر القصة ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالبعير في المدينة. قال لا، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا، ولكن بعنيه إذا صحيح أنا أبي هذا الجمل، والله ما أخذ إلا بفلوسه. قال لا بل بعنيه، ولكن بعنيه. فقال جابر رضي الله تعالى عنه، لأن صمم النبي عليه الصلاة والسلام الآن، فقال جابر فسمني به. أبد، السومة عليك يا رسول الله، أنت قل لي السعر وأنا إن شاء الله أوافق. الآن صار فيه مثل مماكسة الآن، أو السعر من الذي يعطيه، النبي عليه الصلاة والسلام ولا جابر؟ فقال قد أخذته بدرهم، والدرهم تعرفون الدرهم الفضة، قد أخذته بدرهم. الآن أصبح انتهينا من مسألة الهبة. قال لا أهبك إياه، قال النبي لا بل بقيمته. يعني الآن بما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بدرهم، ستصبح الآن مثل المقايضة أو المماكسة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين جابر رضي الله تعالى عنه. فقال جابر رضي الله تعالى عنه لا إذن يغبنني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني السعر قد يكون زهيدا على هذا الجمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جابر يعني معنى هذه الكلمة إذن يغبنني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني السعر زهيد جدا، درهم واحد فضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر طيب فبي درهمين؟ فقال جابر فقلت لا. قال جابر فلم يزل يرفع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الأوقية، تقريبا الأوقية 40 درهم، يعني من الدرهم وصل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى 40 درهم، إلى الأوقية تقريبا. وهذا يفيدنا يا أخوان، خلاص الآن المسألة بما أنها فيها بيع وشراء لم تكن هبة، الآن لابد يصير فيها مهما كان الذي أمامي لابد أني أخذه بالسعر المقبول، سواء كان من جابر أو من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا بأس به لأنها حقوق، يباع الجمل بسعره. وقد يكون الذي أمامك لا يعرف السعر الصحيح، فيقول لك مثلا هذا القلم بنصف دينار، هو ما يعرف، قد يكون بعشرة، فقل لا اسمح لي الآن، لأنه لو أخذه بهذا المبلغ الآن قد يكتشف بعد يوم يومين أنه يسبع يعني قيمته 10 دنانير، سيرجع عليك. ولذلك بما أنها أصبحت الآن بيع ما هي هبة أو هدية، لابد أن يحسم الموضوع الآن. قد يرجع ويقول لا ترى أخذت منه بنص دينار وبخست حق صاحب هذا القلم، فالآن لا، لابد أن يؤخذ القلم بالسعر المقارب. فواصل به النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأوقية التي تزن تقريبا 20-40 درهما. هنا قال جابر رضي الله تعالى عنه: قد رضيت يا رسول الله. أكد النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضيت يا جابر؟ فقال: نعم. ولكن اشترط جابر رضي الله تعالى عنه الشرط المعروف الذي يضرب في البيع مع الشرط. كتب الفقه دائما يضربون هذا المثال من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. قال: نعم ولكن اشترط. يريد أن يشترط حملانه إلى المدينة على هذا البعير. فقال جابر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: نعم على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة، ما عندي شيء يحملني على البعير. إن بعتك البعير الآن يا رسول الله وأخذته، ما عندي شيء أركبه إلى المدينة. فاشترط جابر رضي الله تعالى عنه فقاره، يعني أن يركبه حتى يصل إلى المدينة رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ما عندي بأس، أشتري منك على هذا الشرط، يعني يجوز البيع مع شرط، هذا دليل على ذلك. فقال جابر الآن من باب التأكيد: هو لك يا رسول الله. خلاص الآن باعه الجمل، الآن ملك للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الشرط ماذا؟ أن يحمل جابرا إلى المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أخذته. خلاص اتفقنا الآن على ذلك. يقول جابر: فلما دنونا من المدينة استأذنت من النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني حديث عهد بعرس. قربنا من المدينة فيريد أن يستأذن من النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: إني حديث عهد بعرس. يريد ماذا؟ ها، الذهاب بسرعة حتى يدخل المدينة، باقي كيلوين 3-4، خلاص الآن يستطيع أن يسرع ويترك الجيش وراءه، فيريد أن يتقدم. قال: إني حديث عهد بعرس. هنا الحادثة المشهورة، دائما نأخذ الحديث بتقطيعه، اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجت يا جابر بكرا أم ثيبا؟ شوفوا الآن جمع الروايات لهذا الحديث، احنا عندنا الروايات مفصولة. قصة جابر مع بعيره كانت هي القصة التي سأله النبي صلى الله عليه وسلم جابر عن ذلك. فلما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني حديث عهد بعرس، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجت يا جابر؟ لأنه ما يدري أن جابر رضي الله تعالى عنه قد تزوج. تعرفون والد جابر متى توفي؟ عبد الله بن حرام في أحد استشهد رضي الله تعالى عنه، خلف بنات، كان الذي يقوم عليهن جابر رضي الله تعالى عنه. غزوة أحد كانت في السنة 3، والآن نحن في السنة 7 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا جابر تزوجت؟ فقال جابر رضي الله تعالى عنه: نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم السؤال الذي تعرفه: أثيبا أم بكرا؟ هذه أسئلة ما في بأس أن تكون الآن. النبي عليه الصلاة والسلام يسأل جابرا، يقول: أثيبا أم بكرا؟ هذه من الأسئلة قد تكون خصوصية بين الأصحاب وبين الأصدقاء، ما تكون بين شخص وآخر لا يعرفه، خصوصية بين جابر وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام هو قائد الأمة. فقال لجابر رضي الله تعالى عنه: أثيبا أم بكرا؟ من باب الفائدة، ليس كل أحد له الصلاحية أن يسأل مثل هذه الأسئلة، قد يكون هناك لا يوجد علاقة بينك وبين الآخر، قد تكون أنت أصغر سنا من الذي تزوج، قد يكون هناك يعني هذا صاحب وجاهة وأنت غير صاحب وجاهة، فليس كل سؤال ورد لابد أن تطبق نفس السؤال. واحد تزوج رحت له على طول: ثيب ولا بكر؟ ما بينك وبين ميانة، ما تعرفون بعض، ولذلك لابد أن يرجع ذلك إلى نوع العلاقة بين هؤلاء الأصدقاء. النبي عليه الصلاة والسلام هو قائد الأمة، هو الرئيس، هو النبي، فيسأل غيره. ولكن ما يأتي إنسان صغير في العمر يأتي إلى واحد مثلا أكبر منه بعشرين سنة تزوج وما بينهم أي علاقة أو كذا: ها تزوجت؟ ثيب ولا بكرا؟ يقول له: ثيب. هل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ هو أصلا ما بينه شيء، شو تردون عليه الآن؟ يقول لك: ترى سنة. لا، لابد أن نفقه طبيعة العلاقة، وهذه مهمة جدا. قال: أثيبا أم بكرا؟ فقال جابر رضي الله تعالى عنه: بل ثيبا يا رسول الله. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: فهلا تزوجت بكرا أو جارية تضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها؟ هذا لا شك دائما، يعني البنت والمرأة البكر الجارية هي يعني أكثر يعني سعادة للزوج من غيرها. تلك المرأة الثيب متعودة على شغل البيت، وقد يكون عندها عيال وتعودت على الزوج، بخلاف البكر. فهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام البكر بخلاف الثيب، قال: هلا بكرا تضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها؟ فقال جابر رضي الله تعالى عنه، هذا يدلك على نوع تحمل المسؤولية. جابر رضي الله تعالى عنه، مع أنه الآن قد توفي والده وهو في سن يعني ليس بالسن الكبير، ولم يتزوج من قبل، والأصل في الإنسان أو غالب الرجال إذا أراد أن يتزوج المرأة الأولى يتزوجها بكرا في غالب الناس، ولكن راعى جابر رضي الله تعالى عنه المصلحة والمفسدة من وراء زواجه، مصلحة الآخرين المتعلقة بزواجه. وهذه نظرة لابد أن ينظر إليها المسلم الفطن. ليس كل فعل لابد أن تنظر إلى مصلحة نفسك. هذه وقفة مهمة يا أخوان. بعض الناس الآن وخاصة مع برامج ودورات تطوير الذات والاعتناء بالنفس وغير ذلك، يؤصلون في الشخص المسلم أو غير المسلم عدم الإيثار وحب الذات فقط. هذا أهم شيء عندك، أهم شيء ذاتك، ولا عليك من الآخرين. حتى بعض الزوجات تدخل مثل هذه الدورات، يقولون عندكم إزعاج الأولاد والزوج وغير ذلك، يقولون القاعدة الأولى تحبين ذاتك، القاعدة الثانية لا عليك من الآخرين إذا أثروا عليك، اجلسي لوحدك واشربي فنجان القهوة، سافري مع صديقاتك واقضي وقتا ممتعا. طيب اللي بالبيت العيال شو يسوون؟ مشكلة، عندهم حب الذات مقدس، لا يوجد شيء اسمه إيثار ولا مراعاة الآخرين ولا شيء من هذا القبيل، وهذا والله إفساد للذات. ليس تطويرا للذات أن يهتم الإنسان بنفسه دون مراعاة الآخرين. أنت الزوج لابد في البيت أيضا تراعي مشاعر زوجتك، ما تجلس في البيت تقول أهم شيء أنا وما علي لا من الزوجة ولا من العيال، هذا فاسد. الإنسان يعيش بمنظومة متعلق بالآخرين، عنده أب وعنده أم وعنده زوجة وعنده أولاد وعنده كذا، لابد أن يراعي مصالح الآخرين. في بعض الأحيان لابد أن تتنازل عن شيء من حقوقك، عدم الوقوع في المحرم من أجل الآخرين. كم من إنسان الآن مثلا مغترب في بلدة أخرى يعمل، ترى لأجل ماذا؟ ترى عشان المال الراتب، عشان عياله في بلد آخر. هذا نوع من أنواع الإيثار. ولا واحد ثاني يقول أنا إيش علي بعيالي، أهم شيء نفسي واجلس مكاني ولا أطلع ولا تغرب. لا والله ما هكذا علمنا الإسلام. هذه مسألة مهمة جدا، وهنا جابر يقعد هذه المسألة ويقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر رضي الله تعالى عنه للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، قتل أبي معك يوم أحد وترك 9 بنات، وفي رواية 7 بنات، بنات واجد، عندي أخوات صغيرات، قال: صغار، فكرهت أن أتزوج جارية خرقاء مثلهن. خرقاء يعني من الجهل والحمق، صغيرة ما عندها أمور الاعتناء بالبيت ولا الطبخ ولا الغسل ولا شيء، أجيب وحدة تصير مثلهم؟ طيب من يعتني فيهن؟ قال: فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت امرأة ثيبا جامعة تجمع رؤوسهن وتقوم عليهن تعلمهن وتؤدبهن وتمشطهن وتقصع قملة إحداهن وتخيط درع إحداهن إذا تخرق. هذا شوف المرأة الثيب كيف تقوم على أخوات الزوج. عاد ما أدري الحين، يمكن الواحد يتزوج الحين المرأة تقول ما لي شغل فيك، إذا عندك عيال بعد ما لي شغل فيهم، أرجوك أمك ما تامرني، ما تقولي ليش طالبة مطعم، ليش مسوية كذا؟ الآن لا، المرأة تشرب ثيب بكر كذا، أبد، حط لي باب خارجي، حط لي سلم، في شروط. صحيح إحنا ما ننتقد هذه الأمور، ولكن الشروط زادت عن حدها. يعني انظر جابر ماذا يقول: الثيب كانت تقوم على أخواتي. حين أول شرط عداء بين المرأة وبين أخوات الزوج، مش مشاكل. لذلك جابر رضي الله تعالى انظر إلى هذه المجتمعات كيف أن الزوجة تقوم على أخوات الزوج، هذا يدل على مراعاة الآخرين. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذه الكلمات من جابر رضي الله تعالى عنه، قال: أصبت إن شاء الله نعمة ما رأيت. ما قال له غلط ولو أنك هم متزوج بكرا، قال الأصل نعم، هلا بكرا تضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها، ولكن هناك مصلحة أخرى مترتبة على ذلك، وإن تزوج بكرا ستكون خرقاء مثلهن. طيب وين المصلحة؟ ستكون هناك مفسدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت إن شاء الله. قال: نعم ما رأيت، فبارك الله عليك، أما إنا لو قد جئنا صرارا. مكان قريب من المدينة، باقي شوي عليه، كان يريد أن يستأذن الآن جابر إلى المدينة بسرعة. قال: سنأتي إلى موضع يقال له صرار، بعد كيلو مثلا، كيلو وين؟ قبل المدينة، قبل دخول المدينة. قال: أما إنا لو قد جئنا صرارا أمرنا بجزور فنحرت. جزور من الإبل، يعني ناقة تذبح الآن حتى نأكلها. قال: وأقمنا عليها يومنا ذلك. الحين نريد أن نقوم اليوم كله، ليش؟ ليش ما يدخلون الآن؟ سنربط حديث ثالث دائما يروى لوحده الآن. قال: نوصل باقي ترك هلوين يمكن على المدينة. قال: لا، راح نجلس اليوم كله من الصباح إلى المغرب إلى الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنحرت وأقمنا عليها يومنا ذلك، وسمعت بنا فنفضت نمارقها. حديث عرس، ستسمع زوجتك بأنك قريب وستنفض النمارق، راح تنظف المكان، نمارق الوسادة الصغيرة، تنظف مكانك وتستعد لك وانت حديث عهد حتى تتلقاك بلقية طيبة، ما تروح تفاجئها في الدخول على البيت، تتنظف وتستحد. وسيأتي الحديث، شوف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل الآن، قرب من المدينة، قال: سنصل إلى ذلك المكان، ما راح ندخل، باقي تقريبا كيلو كيلوين على المدينة، لا، راح نقعد ونذبح ونأكل حتى يأتي الليل. النهار كله اسمعوا، تأتي الأخبار، ترى جيش النبي عليه الصلاة والسلام وصل حدود المدينة، يبي له ساعة ساعتين ثلاث ساعات وترى بيدخل، يعني الزوجة تستعد لزوجها، الأبناء وغير ذلك. انظروا إلى مثل هذه الأمور. قال: قلت والله يا رسول الله ما لنا من نمارق. الحين جابر يرد على النبي عليه الصلاة والسلام، تقول فنفضت نمارقه، يقول: والله يا رسول الله الحالة صفر، ما عندنا ترى نمارق وكذا، قد يكون بساط في الأرض يكفينا، أما نمارق وسادات صغيرة نتوسدها، يقول ما لنا من نمارق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر، قال: إنها ستكون، فإذا أنت قدمت فاعمل عملا كيسا. إيش معنى الكلام هذا؟ ها لا، فاعمل عملا كيسا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون، فإذا أنت قدمت فاعمل عملا كيسا. الكيس بلغة العرب العقل، ومن معانيه الجماع، لابد أن نرجع إلى شروحات أهل العلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام معنى ذلك، يعني إذا رجعت والحمد لله عند زوجتك وبالحلال، فاعمل عملا كيسا، يعني خذ راحتك بجماعك مع زوجتك، وابتغي من ذلك الولد، يعني شد حيلك، خلاص أنت الحين توك متزوج جديد، هذا يقولها الصاحب لصاحبه، أبد مستانس تبي ترد البيت، شد حيلك، وهذا معناه فاعمل عملا كيسا، من معانيه ماذا؟ الجماع، ومن ذلك ابتغاء الولد. ولذلك سيأتي لما رجع جابر إلى زوجته، قال: يا مرة ترى الرسول قال لي كذا كذا، ايش تبي تقول للزوجة الحين؟ سمعت بالحديث ولا ما سمعت فيه؟ ها ايش قالت للزوجة؟ ها لذلك هذا الحديث وإن كان قصته الذي نعرف بيع بعير جابر لا فيه أحداث أخرى أيضا. يقول جابر رضي الله تعالى عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون، فإذا أنت قدمت فاعمل عملا كيسا، يعني ابتغي من وراء هذا العمل والجماع الولد نية يؤجر عليها الإنسان. قال فلما جئنا صرارا ذهبنا لندخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، الحين وصلنا إلى صرار، قال لا النبي عليه الصلاة والسلام مهلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم امهلوا حتى تدخلوا ليلا، يريد أن يذبح النبي عليه الصلاة والسلام وانتظروا النهار كله ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات حتى يستعد أهل البيت لكم. قال امهلوا حتى تدخلوا ليلا يعني عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. والآن الحديث الذي نعرفه اللي شعرها كشت تمشط لك وتزين لك وتلبس لك، واللي أيضا تحلق شعر العانة وغير ذلك من هذه الأمور تتزين لك حتى إذا دخلت قد يعني فجأة قد ترى منها شيء لا يعجبك ولكن تستعد لك عند حضورك. قال لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. وأمره يقول جابر وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجزور فنحرت، وفي رواية أخرى أمر ببقرة فنحرت. قال ثم قسم لحمها فأكلوا منها، شوف الحين انحروها وطبخوها وجلسوا حتى تسمع النساء والأهل وأهل المدينة بجيش النبي عليه الصلاة والسلام قد قدم، فأكلوا منها. قال وأقمنا عليها ذلك اليوم حتى أمسوا بعد أذان المغرب. قال فلما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ودخلنا. الآن عندهم خبر الجيش وصل، باقي لكيلو استعدوا، الكشة مشطة واللي حاطة كذا ولابسة زين وحاطة حمرة وحاطة أمور متزينة للزوج حتى لا يدخل فجاءة. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام ودخل الصحابة معه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن لجابر تقدم يا جابر الآن على أهلك إن شاء الله. الحين تبي تسرع توكل على الله، ادخل على أهلك إن شاء الله، تجدهم قد يسروا لك كذا وكذا حتى ذكر الفرش، حتى النمارق والأمور الذي قال ليست لدي. بعض النساء جويدة قد تستعير من جارتها فراش طيب ما عندهم، لا استعارة، استعارة الماعون واستعارة كذا، تضبط وتزين الأمور. يقول جابر حتى ذكر الفرش، النبي عليه الصلاة والسلام قد زينت لك كذا وكذا وكذا. بعض النساء تراعي حال زوجها، جاي من سفر الآن وتعبان يريد أن يرتاح، بعض النساء لا توه جاي من السفر، تدري تهوشت مع أمك وقالت لي وأنا مسافرة وأختك سوت كذا ودزوا لي رسالة سويت لها بلوك، يا بنت الناس برتاح توني جاي من السفر. لا اسمع دافع عنهم، الله أنا قايل والله بس عندك أمك وما أدري شنو، يا بنت الناس برتاح حرام والله برتاح، لا أنت مو همك إلا هذا، ها بس هذا اللي تبيه مني، شنو أنا مكينة كذا إلى آخرة، يلا فك نفسك الآن. ولكن بعض النساء لا تراعي حال زوجها. فهنا يقول جابر رضي الله تعالى عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا حديث وروي طبعا موجود في صحيح مسلم، قال فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان. هذا معناه أن لا يستكثر الإنسان من الأمور أمور الرفاهية، يكون فراش لك وفراش للزوجة وفراش للضيف قد يأتيك ضيف، أما الرابع فهذا من باب المباهات لا يحتاجه الإنسان. بعض الناس يقول استنادا إلى هذا الحديث مثلا معناها أن الزوج ينام بعيدا عن الزوجة، وإن قال به بعض أهل العلم ولكن أكثر الشراح قالوا هذا يعني ضعيف، وإنما قد تحتاج المرأة إلى فراش آخر في وقت المرض في وقت عدوى تحتاج أن تنام لوحدها، وإلا الأصل أن الزوج والزوجة ينامان في فراش واحد كما ذكر أهل العلم ذلك. قال فأخبرت المرأة الحديث، دشيت على زوجتي، قال فأخبرت المرأة الحديث وما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإذا أنت قدمت فاعمل عملا أبو مشاري كيسا ها حافظينه هذا ها إيه أنا شقول تركزون بالهذا إيه فاعمل ممتاز إحنا نبي نراجع ترى أنا لا نكرر ترى أحفظ معاكم أيضا كلنا نحفظ قال فاعمل قال لها وما قال النبي عليه الصلاة والسلام فقالت هذه الزوجة رضي الله تعالى عنها فدونك سمعا وطاعة خلاص فدونك سمعا وطاعة قال فلما أصبحت أخذت برأس الجمل فأقبلت به فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد يعني النبي عليه الصلاة والسلام في رواية دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فدخلت إليه الآن لأن البعير بعير النبي عليه الصلاة والسلام باعه على النبي عليه الصلاة والسلام للنبي عليه الصلاة والسلام ولكن اشترط جابر حملانه إلى المدينة قال وعقلت الجمل في ناحية البلاط يعني في خارج المسجد قال وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الجمل فقال ما هذا خرج النبي ولا جمل مربوط خارج المسجد فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا قالوا يا رسول الله هذا جمل جاء به جابر ما يدرون شو اللي صاير بين النبي وبين جابر رضي الله تعالى عنه فخرج فجعل يطيف به ويقول نعم الجمل جملي هو الآن جمل من؟ جمل النبي عليه الصلاة والسلام فجعل النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى الجمل ويقول نعم الجمل جملي هو جمل النبي لأن اشتراه النبي عليه الصلاة والسلام قال فأين جابر؟ لأن الجمل الآن اشتراه النبي عليه الصلاة والسلام من جابر يسأل الآن أين جابر؟ قال جابر فدعيت له فقلت هذا جملك يا رسول الله اللي اشتريت مني في طريق العودة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر تعال أي ابن أخي خذ برأس جملك فهو لك كل هذا الذي حصل النبي لم يكن يريد شراءه بالذات إنما كان يريد أن يفيد جابرا بشيء من المال قال يا جابر تعال يا ابن أخي خذ برأس جملك فهو لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال يا بلال انطلق فأتني بأواق من ذهب يريد أن ينقد له سعر الجمل فقال لي هل صليت والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لي جابر رضي الله تعالى عنه هل صليت دع جملك وادخل فصلي ركعتين بما أن المسجد عندك الآن ادخل فصلي ركعتين قد تكون صلاة ضحى قد تكون صلاة نافلة صلي ركعتين قال فدخلت فصليت ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإلا بلال بعد الركعتين الحين اللي صلاهم جابر وخرج إلى النبي خارج المسجد قال النبي ولا بلال راجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال يا بلال اقضه وزده هذا من حسن الخبر طالبني دينارين سأعطيك 3 دنانير طالبني 5 دنانير أعطيك 6 دنانير طالبني 100 دينار وعندي الحمد لله وأنا من أهل الخير سأعطيك زيادة ليست مقايضة ولكن من إحسان القضاء قال يا بلال اقضه وزد يقول جابر فأعطاني 4 دنانير وزادني قيراطا وفي رواية فأمر بلالا أن يزيد له أن يزن له أوقية فوزن لي بلال فأرجح في الميزان الأوقية قلنا تقريبا 40 درهم أعطاه الأوقية 40 درهم وزاد فوق الأوقية قال فوزن لي بلال فأرجح لي في الميزان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر استوفيت الثمن قال نعم يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر الثمن والجمل لك أتراني ما كستك لآخذ جملك شوف المقايضة أو التنقيص في الثمن قلت لك درهم وبعدين درهمين وبعدين زدنا إلى أوقية هل ظننت أن أفعل بك هذا الفعل حتى آخذ الجمل قال خذ جملك ودراهمك فهو لك قال فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم السهم الذي أخذه من ذاتي الرقاع يقول جابر رضي الله تعالى عنه فجعلته في كيس الثمن الذي أعطاه ثمن بعير جابر رضي الله تعالى عنه يقول فجعلته في كيس فوالله ما زال ينمي عندنا ومعي منها شيء ونرى مكانه من بيتنا حتى جاء أهل الشام يوم الحرة فأخذوه فيما أخذوا في زمن يزيد ابن معاوية في واقعة الحرة بعد سنوات، كان الكيس إلى الآن موجود في بيت جابر رضي الله تعالى عنه، ويقول ما زاد يزيد. هذا يعني الثمن الموجود في هذا الكيس من البركة التي حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما حصلت حادثة الحرة، لما يعني قاموا على يزيد ابن معاوية في ذلك الوقت ونهبت المدينة، أخذ هذا الكيس فيما أخذ. مدة غياب النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع كانت قرابة 15 ليلة منذ خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذات الرقاع إلى أن رجع مرة أخرى صلوات ربي وسلامه عليه. هذا ما حصل في أحداث غزوة ذات الرقاع، وكذلك ما حصلت في طريق رجوع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أسماء هذه الغزوة كما مر معنا كانت تسمى بغزوة الأعاجيب، من بعض الأعاجيب التي حصلت سواء كانت في طريق الذهاب وفي الغزوة وفي طريق الإياب، كانت تسمى غزوة الأعاجيب. في هذه السنة يعني رجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة ذات الرقاع في شعبان من السنة 7 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت سرية أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجد، إلى بني فزارة، قبيلة فزارة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية إليها بقيادة الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. الحديث في مسلم وسنن أبي داود ومسند أحمد عن سلمة ابن الأكوع رضي الله